تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. في رد مفاجئ أعلن وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعد أن رفض إلا بتشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع، مؤكدا أنه يدعم تسمية الحريري لترأس الحكومة وفقا لوسائل إعلام لبنانية محلية. وقد أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل الجمعة أن تكليف الوزير السابق محمد الصفدي تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر موافقة القوى السياسية، مشيرا إلى أنه إذا حصل هذا التوافق فمن المرجح أن تتم الدعوة إلى الاستشارات النيابية في مطلع الأسبوع المقبل. وقال الصفدي في بيان أصدره مكتبه: أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، وأمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد. وندد محتجون تظاهروا في الشوارع أمس بترشيح الصفدي المحتمل قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها. ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن مصدر مقرب من الصفدي قوله إن تسمية رئيس الحكومة الجديدة تتم خلال الاستشارات النيابية الملزمة احتراما للدستور، وإن أي حكومة عليها أن تلبي تطلعات الناس ومطالبهم. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت السيد وجيه زغيب الباحث الحقوقي اللبناني. أهلا بك سيد زغيب عبر أثير سبوتنيك.
أهلا، صباح الخير.
أولا، يعني كيف ترى رفض الصفدي تسميته لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟
في الحقيقة أنه تسمية الصفدي أو اقتراح اسمه لتشكيل الحكومة اللبنانية هو أتى من خلال محاولة ذاق القوى السياسية التي كانت تمسك بزمام السلطة قبل استقالة الحكومة على اسم جديد لترأس الحكومة اللبنانية، لكي تأتي الحكومة من ضمن سلة اتفاقات على القوى السياسية التي سوف تشكل الحكومة مستقبلا. صحيح أن هذا الاتفاق هو مخالف للدستور، يعني الدستور ينص على مشاورات نيابية فيها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب مع النواب فرادى وكتلة لكي يسمي هؤلاء رئيسا أو اقتراح رئيس لتشكيل الحكومة. يبدو أن المسألة كانت محاولة لإمساك السلطة مجددا بزمام الأمور، ولكنها فشلت للأسف.
إذن ما الجهة التي اختارت اسم الصفدي وطرحته على الطبقة السياسية اللبنانية، وما هو أيضا الإطار القانوني في لبنان لاختيار رئيس الحكومة؟
في الحقيقة لا يوجد جهة محددة اقترحت اسم الصفدي. منذ اللحظة الأولى كان هناك حرص على إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري باعتباره أحد المسؤولين عن الأزمة التي آلت إليها البلاد، ولأن لا يعني يتم تحميل المسؤولية لغير التركيبة التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة. سعد الحريري كان في كل لحظة يشير إلى أنه يريد تشكيل حكومة يختار هو وزراء، وهذا أمر يعني غير متاح في ظل الظروف التي تتشكل من خلالها السلطة اللبنانية السياسية. سعد الحريري لم يعارض، هناك مجموعة أسماء طرحات ولم يعارض اسم الصفدي، ويبدو أنه يعني أشار من تحت الطاولة إلى أنه يقبل بهذا الاسم لأجل حالة هذا الاسم كونه لم يوفر له العطاء السياسي لإمكانية تشكيل الحكومة. أما لجهة آلية تشكيل الحكومة فقلت أن الدستور اللبناني ينص على مشاورات ملزمة لرئيس الجمهورية، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لاقتراح اسم لتشكيل الحكومة، والاسم الذي يحظى بأكثرية التسميات هو الذي يكلف بتشكيل.
الجميع يعلم أن الحريري جزء رئيسي من الأزمة في لبنان وفق ما يقول المتظاهرون، ولكن هل ما زال جزءا من الحل برأيك؟
المشكلة أن الشارع اللبناني اليوم منقسم على ذاته، هناك معارضة، هناك حركة احتجاجية في الشارع، تحمل الطاقم السياسي بأكمله مسؤولية ما آلت إليه الأمور في البلاد. ومن ضمن هذه الطبقة السياسية ويعني أظن أن في مقدماتها سعد الحريري، وهناك سلطة سياسية ما زالت ترى أن الأمور يجب أن تحكر بنفس الذهنية التي كانت سائدة قبل الحراك الشعبي في 17 تشرين. لا أظن أن سعد الحريري بإمكانه إقناع الشارع أنه هو رجل الحال. والمطروح اليوم هو أن يتحمل سعد الحريري مسؤولية أو أن يشارك في تحمل مسؤولية ما آلت إليه البلاد، لا أن يتنصل من مسؤوليته تجاه الفترة السابقة.
سؤال يطرح نفسه سيد، يعني لماذا تم الاختيار من النخبة السياسية التي خرجت المظاهرات للمطالبة برحيلها ومحاسبتها على قضايا الفساد؟
هناك مجموعة من داخل الحراك تطرح فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط في البلد، وهذه المجموعة مدعومة من أحزاب من خلف الكواليس تطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط لإبعاد بعض القوى السياسية عن الحكم. المشكلة الحقيقية أن حكومة التكنوقراط في لبنان لا تستطيع الحكم بالمعنى الفعلي. حكومة التكنوقراط هي تشبه إدارة شركة، والمسألة في لبنان لم تعد مسألة إدارة شركة. الأزمة السياسية في لبنان أزمة عميقة. هناك من يقترح بالمقابل تشكيل حكومة تكنوسياسية، لأن يعني تكنوسياسية هو مصطلح حديث، أن تتشكل الحكومة من مجموعة اختصاصيين ومن مجموعة سياسيين يمثلون الأحزاب التي كانت تحكم قبل استقالة الحكومة. بين هاتين وجهتين النظر التي تحدثت عنهما تبرز الأزمة الآن. لا يمكن القبول بحكومة تكنوقراط لأنها غير قادرة على إدارة البلاد، وحكومة مختلطة من تكنوقراطيين وسياسيين غير مقبولة لدى قسم كبير من الشارع اللبناني، والأزمة يبدو أنها باتجاه أن تطول.
وفق ما ذكرت، يعني مع سقوط أول قتيل في الثورة اللبنانية وتمسك الطبقة السياسية بمواقعها، هل الأمر مرشح لمزيد من التصعيد والعنف أم هناك فرص للإحتواء برأيك؟
أظن أن الشعب اللبناني قد اختبر سابقا حالة التصعيد وخطورة التصعيد، لذلك نرى أن منذ شهر الساحات في لبنان ممتلئة بشكل يومي تقريبا. العنف يعني لم يكن سمة هذه التحركات، ما زالت الحركة الشعبية تحافظ على سلميتها. الحادثة التي وقعت مؤخرا يعني كانت ضمن أبناء الصف الواحد، كيف كانت وقائع تلك الحادثة وأسبابها؟ لذلك لا أرى أن الأمور تتجه باتجاه التصعيد، وإن كنت أرى أن حركة الشارع ستستمر.
السيد وجيه صغيب الباحث الحقوقي اللبناني، نشكرك شكرا جزيلا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت الأستاذ توفيق شومان المحلل السياسي اللبناني. أهلا بك سيد شومان عبر أثير سبوتنيك.
تحياتي إليك ولكل المستمعين.
سيد توفيق، يعني هل وضع الصفدي الرئيس عون وباسيل تحديدا في مأزق برفضي ترشيح اسمه لرئاسة الحكومة؟
أنا أعتقد في البداية بأن ترشيح سيد محمد الصفدي لرئاسة الحكومة اللبنانية كان ورقة اختبار من عند الوزير جبران باسيل، ورقة اختبار أيضا عند الرئيس سعد الحريري. واضح تماما حتى لو تكلمنا بمن ما يعرف بالسياسة المحلية اللبنانية الخصوصية، أن هناك إشكالية كبرى الآن في اختيار شخصية سنية لتولي رئاسة الحكومة. كان هذا الاختبار مع محمد الصفدي وسقط، وبالتالي أصبحت السياسة المحلية أمام مأزق كبير جدا يشابه إلى حد كبير المأزق الذي كان في العام 1973 عندما استقال الرئيس صائب سلام بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان واغتيال 3 قادة من المقاومة الفلسطينية. نحن الآن أمام إشكالية كبرى، وبالتالي السؤال الذي يمكن أن يطرح على المستوى المحلي وعلى مستوى مستقبل لبنان، من هي الشخصية السنية التي يمكن أن تغامر فتخاطر في الموافقة على رئاسة الحكومة اللبنانية، وبالتالي تصطدم مع الشارع السني أولا ومع الحراك الشعبي ثانيا؟ هذه إشكالية كبرى ومعقدة، وأعتقد بأنه لا الأيام المقبلة ولا الأسابيع المقبلة يمكن أن تجيب عن هذه الإشكالية الضخمة وعن هذه العقدة الواسعة.
ولماذا لا يتم القفز على هذا التعقيد بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب والطوائف؟
هو حتى حكومة التكنوقراط بحاجة إلى توافق سياسي مسبق. يعني كان هناك رئيس حكومة تكنوقراط هو يعني رئيس الحكومة سعد السنيورة، وكان أيضا هناك رئيس حكومة ثاني تكنوقراط هو الرئيس نجيب ميقاتي، ومع ذلك استمرت الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية على حالها. أنا أعتقد بأن لبنان الآن يعاني من أزمة نظام بنيوية، هذه هي الإشكالية الأساسية التي يعاني منها لبنان. بالتالي نحن حقيقة أمام ثلاث فئات أصبحت ثلاث فواعل في المشهد السياسي اللبناني. الفئة الأولى التيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري ومن معه قريب أو بعيد يعني بهذا الحد أو ذاك، والفاعل الثاني هو رئيس الجمهورية وحلفائه مثل حزب الله وحركة أمم، والفاعل الثالث هو الحراك الشعبي. وبالتالي أظن بأن إشكالية الفواعل الثلاث بأنه لم يعد هناك أي جامع بينها، وبالتالي أصبح النظام السياسي اللبناني في مأزق كبير. ولذلك بدأ هنا الكثير في لبنان يتحدثون عن الجمهورية الثالثة باعتبار أن الجمهورية الثانية انتهت صلاحيتها، وأقصد الجمهورية الثانية هي جمهورية ما بعد الطائف في العام 1990.
أخيرا، كيف ترى التعاطي الدولي مع الأزمة اللبنانية، خاصة أن البعض يراه ضعيفا مقارنة بالعراق وإيران؟
هو أعتقد أنه حتى في العراق يعني مازال التأثير الخارجي مازال لغاية الآن تأثير ضعيف، ولكن أيضا لو حاولنا أن نقارن على سبيل المثال الحالة اللبنانية مع الحالة السودانية والحالة الجزائرية أيضا كان التأثير الخارجي كان ضعيفا. أعتقد بأن الخارج ومن خلال الأزمات المتلاحقة التي شهدتها سنوات ما بعد العام 2011 وما يعرف بالربيع العربي، أعتقد بأن الكثير من الدول الخارجية كبحت جماح تدخلها في الدواخل العربية، وبالتالي تركت هامشا واسعا ربما للتحرك غير المرئي كما كانت الحال في العام 2011 وما تلا. لذلك أظن بأن التأثيرات الخارجية يمكن أن تدفع الأمور في حال حدثت إلى مزيد من التعقيد وإلى مزيد من الكوارث، وبالتالي تدفع الأمور نحو اللا حل، في حين أن المطلوب هو الوصول إلى حلول سريعة، وإلا بقيت هذه الدول يعني من لبنان إلى العراق إلى السودان إلى الجزائر في منزلة اضطراب بين منزلتين أو بين مرحلتين، مرحلة سابقة ومرحلة لاحقة. على أي حال أنا أعتقد بأن لبنان دخل دوامة الاضطراب، ولكن الاضطراب الممسوح بمعنى الفوضى، ولا تحدث هنا عن حرب، لأنه لغاية الآن لا يمكن الحديث عن أي حل قريب، لا من جانب رئيس الحكومة المستقيل ولا من جانب رئيس الجمهورية وحلفائه ولا من جانب الحراك الشعبي أيضا. المطالب لهذه الفواعل الثلاث متضاربة ومتناقضة ولا تقف على أرضية الحد الأدنى. لذلك أظن بأن الأمور سوف تأخذ مجراها من الاضطراب ومجراها من السخونة قبل أن ينزل عقل الرحمن على الجميع، وبالتالي يعني يتحولون أو يصوغون أو يصلون إلى صيغة وسطى. قبل ذلك لا أعتقد بأن الأمور ذاهبة إلى حل، بل إني أكاد أجزم وأنا على يقين بأن الأمور ذاهبة نحو مزيد من الاضطراب الذي يعني يوازي ويتوازن مع الفوضى التي تسبق أي حل. ولذلك أظن بأننا أمام أشهر معدودات أمام حالة مضطربة لا يعرف اللبنانيون إلى أين يمكن أن تأخذهم السفن، هل نحو سفينة نوح أو نحو سفينة يمكن أن يغرق معها وفيها الجميع.
الأستاذ توفيق شومان المحلل السياسي اللبناني، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
تحياتي.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.